أخرجت للناس سقيا رحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم إخوة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم التاريخ يقول. كنا في حلقة ماضية قد بدأنا الحديث في موضوع مدى حاجة البشرية لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هل كانت في أزهى أحوالها أم في أحط أدوار تاريخها قبيل بعثته صلى الله عليه وسلم؟ وانتهينا إلى أن البشرية خلال القرنين السابقين لبعثته صلى الله عليه وسلم قد عاشت أحط أدوار تاريخها، وتنكرت لفطرة التوحيد في نفوسها التي ركبت، التي ركبها بارئها حين خلقها في خلقتها، التي فطرها خالقها عليها حين خلقها، وانكفأت إلى الأرض ولم ترفع وجها بالتوحيد إلى السماء، وبعد عهدها بالرسل. هذا مجمل حالها قبيل بعثته صلى الله عليه وسلم. ثم دلفنا إلى شيء من التفصيل الذي أذكر بأساسياته بإيجاز شديد. قلنا مثلا إن أوروبا قبيل بعثته عاشت صراعا مذهبيا داميا لاختلافهم حول طبيعة السيد المسيح عليه السلام، هل هي طبيعة واحدة أم هو على طبيعتين، وعاشت على المستوى الاجتماعي اقطاعا مجحفا ظالما. وقلنا أيضا إن هذا انسحب على مستعمراتها ومنها مصر، فقد اضطهد المصريون من قبل الرومان المحتلين في الحالتين، حال سبق المصريين إلى النصرانية ووثنية الرومان لخلاف في الملة، وحال نصرانية الطرفين حين لحق الرومان المصريين في النصرانية، وهذه المرة لخلاف في المذهب. هذا يقول بالطبيعة الواحدة وهذا يقول بالطبيعتين، بالإضافة إلى الإجحاف الاجتماعي الإقطاعي. حتى إن المؤرخين يقولون إن البطريرك بنيامين بطريرك نصارى مصر كان فارا مختبئا عند مجيء عمرو بن العاص الفاتح المسلم من الجهة الشرقية قبل ذلك ب15 عاما، فلما سمع تسامع بتسامح الفاتح الجديد وعدله وإنصافه وتركه حرية الاعتقاد لمن شاء، حينئذ طفى على السطح، خرج من مخبئه واتصل بالفاتح الجديد الذي أقامه فوق رأس مجلس ملي يدير شؤون طائفته على مقتضيات ملة أهل طائفته لا على مقتضيات عقيدة وشريعة الفاتح الجديد. قلنا أيضا مثلا إن بلاد فارس قد انتشرت فيها مذاهب وضعية تقوم على شيء كثير من الانحلال الاجتماعي والزيغ العقدي في طبيعتها، كالزرادشتية والمانوية والثانوية وما إلى ذلك والمزدكية. ثم انتقلنا إلى شبه القارة الهندية التي ضربتها طبقية اجتماعية حادة، قمتها البراهمة ولهم كل الحقوق وليس عليهم أي واجبات، وأدناها طبقة المنبوذين ليس لهم أي حقوق وعليهم كل الواجبات، تقع على كاهلهم كل الأعباء. تجاورها الصين ببوذيتها وزهدها المصطنع في الغالب من وقتها وحتى اللحظة الراهنة، في مقابل أن إخواننا المسلمين في إقليم سينكيانغ أو إقليم تركستان الشرقية الخاضع لحكم الصين الآن، وفي بورما وفي غيرها من المناطق التي تسود فيها الديانة البوذية، إخواننا المسلمون هناك يعانون الأمرين ويتعرضون لأهوال على يد هؤلاء من مدعي الزهد المصطنع. هذا في وقتها قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت البوذية منتشرة في تلك البقاع. ثم نختم تجوالنا سريعا بشبه جزيرة العرب. وما أدراك ما شبه جزيرة العرب؟ مهبط الوحي وموئل الدعوة. حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم وقبيل بعثته بفترة، شبه جزيرة العرب سادتها الوثنية على المستوى العقدي والعصبية القبلية على المستوى الاجتماعي. سادتها الوثنية على المستوى العقدي. الوثنية تجاورها بقاع متناثرة لمعتنقي شرائع سماوية ووضعية من يهودية ونصرانية ومجوسية وما إلى ذلك، لكن الغالب الأعم كان لصالح الوثنية، عبادة الأصنام والأوثان. النبي صلى الله عليه وسلم قضى 13 عاما طيلة الفترة المكية وهو ينقي فطرة البشر مما ران عليها من أدران الوثنية والصنمية ويخلصها لطبيعتها التي برأها خالقها عليها وهي طبيعة التوحيد. 13 عاما يربي الشخصية الفردية المؤمنة ويجلي في نفسها ويرسخ في وجدانها عقيدة التوحيد. 13 عاما يعني أكثر من نصف سن رسالته صلى الله عليه وسلم. فترة المدنية 10 سنوات، فترة المكية 13 عاما بذلها في تنقية عقيدة التوحيد وترسيخها في النفوس وإعادة البشرية الفطرة الإنسانية إلى طبيعتها وإلى أصلها الذي فطرها الله عليها وهو أصل التوحيد، توحيد الخالق الذي خلق هؤلاء الخلق. هذه مدة طويلة أنفقها لكنها أثمرت أيام إثمار، أثمرت جماعة مؤمنة موحدة قامت على كاهلها دولة الإسلام فيما بعد من يومها وإلى ما اليوم الناس هذا وإلى ما شاء الله تعالى على عبر أجيال متعددة متعاقبة من المجاهدين الموحدين. ولذلك أمير الشعراء أحمد شوقي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم مقارنا بينه وبين جهود إخوانه من أنبياء الله ورسله السابقين. ماذا أجدت، ماذا أفادت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن؟ قلنا إن البشرية عاشت أحط أدوارها قبل بعثته وخصوصا في الجانب العقدي، ضربتها الوثنية أو المذاهب المنحلة أو الشرائع المحرفة أو ما إلى ذلك. ماذا أفادت رسالة محمد في هذا الشأن صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يوجزه شوقي رحمه الله تعالى، وكان بليغا في قوله مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت يا محمد صلى الله عليه وسلم، بعثت والناس فوضى، لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، لا تمر إلا على صنم بشري ألغى عقله وعكف متعبدا لصنم حجري. فاستويا في زوال العقل، في انعدام العقل والمنطق والحكمة. بعثت والناس فوضى، لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي. طيب ماذا صنعت؟ أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، هذا من معجزاته عليه وعلى أمه السلام، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، لكن أفرادا قليلين، أفراد معدودة. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت ماذا فعلت؟ وأنت أحييت أجيالا من العدم. مرة أخرى، بعثت والناس فوضى، لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. هذه جدوى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، أحيا أجيالا وأمما وبشرا من العدم، وأعادهم إلى فطرة التوحيد التي فطر الله الخالق الخلق عليها. وهنا يحضرني كلام شاع منذ فترة على مواقع التواصل والشبكة العنكبوتية ووسائل الإعلام المختلفة، وهو ندوة انتشرت تحت عنوان الإسلام والفاشية، عقدها شاب مسلم تغرب وعاد يردد هذا الكلام من فوق منبر جماعة علمانيون أو علمانيون بلا حدود. ما خلاصة كلام الرجل في محاضرته التي انتشرت بعنوان الإسلام والفاشية؟ خلاصته أن محمدا صلى الله عليه وسلم بترسيخه عقيدة التوحيد في شبه جزيرة العرب التي كانت تدين قبل ذلك بعديد من الأديان وتعبد كثيرا من الآلهة من حجر أو شجر أو ما إلى ذلك، محمد بترسيخ عقيدة التوحيد صلى الله عليه وسلم ونشرها وتثبيتها في القلوب والنفوس قد قضى في زعم هذا القائل، قضى صلى الله عليه وسلم بذلك على مظاهر التعدد التعددية والتنوع الخلاق من وجهة نظره طبعا في مجال العقيدة والاجتماع في شبه جزيرة العرب وفي العالم آنذاك. هذا على حد زعمه. مرة أخرى يريد أن يخلص إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم لما نقى عقيدة التوحيد وأزال الوثنية من النفوس والقلوب بذلك في ظنه، في ظن القائل المتحدث، بذلك قضى محمد صلى الله عليه وسلم من وجهة نظره على هذا التنوع الثري في زعمه في مجال العقيدة والاجتماع البشري آنذاك. هو يصلح التنوع في مجال العقيدة بمعنى تعدد الآلهة؟ يعني ما معنى التنوع؟ يعني لعله يقصد أنه في مكة مثلا حرسها الله تعالى قبيل بعثته صلى الله عليه وسلم كان اللي يتمشى كده على رصيف الشارع الرئيسي، شارع جامعة الدول اللي في مكة في زمانها مثلا نفترض، ويود ويهفو قلبه لعبادة حجر يجد عن يمينه هبل، أو خشب يجد عن يساره اللات، أو يريد أن يتعبد ويطعم، يتعبد لإلهه وإن جاع أكل منه، يعني إله من عجوة مثلا وجد في منطقة أخرى إساف أو نائلة أو العزة أو ما إلى ذلك. هذا هو التنوع الذي كان موجودا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فهل يقصد ذلك؟ وهل هذا هو التنوع الخلاق من وجهة نظره والمطلوب في عقيدة البشر؟ والسؤال، محمد صلى الله عليه وسلم بإلحاحه على ترسيخ عقيدة التوحيد في نفوس البشر وقلوبهم آنذاك وحياتهم، هل أعاد البشرية إلى الأصل أم حرفها عنه؟ يعني البشرية في الأصل كانت على التوحيد ولا التعدد؟ توحيد الألوهية والربوبية أم تعدد الآلهة والمعبودين من أصنام وأشجار وأحجار وأوسان وما إلى ذلك؟ الأصل أن المولى سبحانه وتعالى خلق الخلق كما قلنا برأ الخلق على فطرة التوحيد، ومجتمع شبه جزيرة العرب بالذات، هذا بشكل عام في شأن الخلق في شأن البشرية مزبرأها سبحانه وتعالى، وبشكل خاص في مجتمع شبه جزيرة العرب، فإن راية التوحيد قد ارتفعت مذ رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل عليهم السلام وترسخت، لكن تباعد عهد الناس بالرسل وتقادم عهدهم بعقيدة التوحيد، فرانت في نفوسهم شيئا فشيئا أدران غطت على هذه العقيدة. يذكر المؤرخون مثلا أن أحد زعماء مكة في الجاهلية قد سافر في تجارة له إلى بلاد الشام، وهو يتاجر شهدهم يتعبدون صنما وثنا حجرا، عجبوا شكله كده يعني كان مقطط كده ومنحوت كويس، مناخيره مسمسمة ودانه مطرطقة، فاستأذنهم في نسخة فأذنوا له فوضعها في جرابه وعاد بها. لما عاد وهو زعيم من زعماء مكة وضعها في الكعبة، العرب تطوف حول الكعبة، استحسنوا المنظر، شيئا فشيئا يتحول الاستحسان إلى شيء من الرهبة، بعد مدة تحول إلى شيء من الزيغ العقدي إلى عبادتها. ومن ثم انتشرت الأصنام في مكة وشبه جزيرة العرب. محمد صلى الله عليه وسلم لما أزال هذه الأوثان وحطمها من حول الكعبة عند الفتح ورسخ عقيدة التوحيد، بهذا أعاد هذا المجتمع وهذه البشرية إلى الأصل الذي خلقت عليه، الذي كانت عليه منذ رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، أم حرفها عن الأصل؟ قلنا إن الأصل هو التوحيد ثم انحرفت عنه. يعني مثلا مسافرين كده من الرماية في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وفي أشغال وأعمال ونفق أو ترميم لطريق أو ما إلى ذلك، ففي تحويلة معمولة كده مؤقتا، استمرت التحويلة في الطريق مدة سنة اثنين ثلاثة، ثم لما انتهوا من أشغالهم أزالوا التحويلة واستقام الطريق مرة أخرى. من كثرة ما تعودنا على هذا المنحنى، لما فتح المجرى الرئيسي للطريق من جديد مستقيما استغربناه شيئا ما، ثم تعود. هذا هو الذي تم، بشرية في طريق مستقيم على عقيدة التوحيد، حدث منحنى جانبي كده. محمد صلى الله عليه وسلم أزال المنحنى وأعاد الطريق إلى استقامته، أزال العوج. إذن هو أعاد الأمر إلى أصله ونصابه الصحيح أم عوجه عنه؟ هذه واحد. طيب أعاده إلى نصابه فيما يزعم أنه قضى بفاشيته على التعدد وما إلى ذلك، يا ترى بأية وسيلة؟ يعني بمعنى مباشر، ما وسيلة محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته لدين ربي؟ يا ترى بفاشية وقهر وإذلال وإكراه وإجبار؟ هذا معنى الفاشي، العنف، استعمال العنف في الدعوة لشيء ما وحمل الناس عليه وقهرهم على ذلك، هذا هو قهر الناس على ما نريد عنوة دون رغبة منهم. هل فعل محمد هذا؟ أم أن ربه سبحانه وتعالى خاطبه آمرا ادعو ولا قاتل ابتداء؟ هذا كلام سيأتي تفصيله إن شاء الله، أمد الله في أعماركم في طاعته إخوة المشاهدين، ربما في حديثنا عن موضوع الإسلام والسيف، لكن الآن نشير إشارة سريعة. خاطبه بقوله ادعو أم قاتل؟ يعني استعمل الحرف، اللسان والحرف، أم الحرب والسيف ابتداء؟ ادعو، هذا هو نص الآية الكريمة، ادعو إلى سبيل ربك، مرة أخرى بالسيف ولا بالحرف؟ بالدعوة، بالحكمة. يعني هو إما السيف وإما السلم، فإن لم يكن السيف فليكن السلم. فلما لم تعبر الآية القرآنية الكريمة بكلمة السلم لتنفي استعمال السيف؟ يعني في غير القرآن الكريم كان يمكن أن تصاغ العبارة على هذا النحو، ادعو إلى سبيل ربك سلما أو بطريقة سلمية أو بالسلم أو عبر السلم. لكن السلم إن كان نقيضا للسيف، لكن ينقصه شيء من الدلالات في المعاني. يعني أنا بهيئتي هذه مسالم، لا أحمل لا سيفا ولا حربة ولا مسدس ولا مولوتو ولا شيء من هذا، خالي الوفاض، حتى إني أضع يدي وراء ظهري حين أكلم الناس حتى يعني لا يخافوا أن ألوشهم وأنا أحدثهم فجأة. وأردت أن أمارس الدعوة، أنا أريد أن أجرب حظي بغض النظر أنني مؤهل غير مؤهل، يعني تتوفر لدي مؤهلات الداعية من حسن خلق وسلامة منطق وطريقة سلسة ويعني لين في الخلق وعدم فظاظة وإحسان إلى الناس وموهبة عالية ومنطق وفقه وأن أكون من أهل العلم، أن أكون من أهل الذكر الذين يسأله الناس، بغض النظر عن أنني أتمتع بكل هذا وأنه يتوفر في شخصيتي. أردت أن أفرض نفسي، هي الحكاية دي ماشية موضة وأنا عايز أجربها. فأتيت بواحد من خلق الله وأردت أن أدعوه، وأعدت قدامي كده وأنا إيديا ورا ظهري عشان ما خافش مني كمان، وإيديا فاضية وريته إيديا الأول كده، قلت له إيه رأيك تآمن؟ فناقشني أآمن بإيه وليه وما الداعي وما الأسباب وليه مش عجبك إن أنا ما أنا عليه من حالي. فقلت له مرة تانية بس آمن. فراجعني قلت له يا أخي آمن. فجادلني لكي يطمئن قلبه، وهذا منطقي، لكن أنا لست مؤهلا، أنا فرضت نفسي فرضا. آخر مرة روحي وصلت في مناخيري كما نقول، فقلت له يا أخي آمن، طلعت روحي ربنا يهدك وأنا على هذه الحالة، لا أحمل لا سيفا ولا نبوتا، يعني مسالم شكليا ظاهريا، لكن بطريقتي المنفرة هذه أكون قد رغبته في عقيدتي أم نفرته منها؟ لا شك أنني نفرته. ولهذا فإن النص القرآني استعمل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، استعمل الحكمة محل السلم، الحكمة وضع الأمر في نصابه، وده مش كفاية، يعني أن تضع الأمر في نصابه تماما، الصانع وهو يصنع مكانا في آلة لجزء سوف يتداخل معها، بيصنع الفتح التجويف على قدر على مقاس الجزء الذي سيدخل فيها ويركب فيها تماما، مكان المسمار على قده تماما حتى نحكم الربطة والغلق، ليس كذلك؟ بل هو كذلك. إذن الحكمة وضع الأمر في نصابه دون زيادة أو نقصان، تؤدي الغرض تماما، لكن زيادة في الحرص على تثبيت هذه الطريقة والتشديد على أن الأصل هو السلم والحكمة وليس شيئا آخر، عطف المولى عليها سبحانه وتعالى الموعظة. والموعظة من كلمات اللغة الدالة بلفظها مباشرة، يعني في كلمات في اللغة كما يقول اللغويون من ذوات الأضداد كما يقولون، يعني تحمل المعنى ونقيضه، والسياق هو الذي يحدد. يعني حين أقول مثلا زيد رضوان الله عليه، سيدنا زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد هنا خادمه وتابعه. طب حين أقول مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد سيدنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. اللفظ واحد مولى، وأدى المعنى ونقيضه، سيد هنا وتابع هناك وخادم، والسياق هو الذي حدد. لكن كلمة موعظة لا تحتاج إلى سياق ليحدد المعنى، مباشرة هي تنصرف إلى المعنى الحسن، لا يوعظ إلا بالخير، أنبياء الله يعظون أقوامهم بما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. إذا الموعظة ليست في حاجة إلى وصف إلى نعت، وضع ذلك مزيد من الحرص، وصفها بالحسنة، والموعظة الحسنة. إذن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن احتاج الأمر بعد كل هذا إلى شيء من المراجعة والمناظرة فليكن حجاجا في الحق لا لجاجا في الباطل، وجادلهم بالتي هي حسنة ولا أحسن، إن وجدت طريقة حسنة وطريقة أحسن فالزم التي هي أحسن. هذا هو الأصل في نشر محمد صلى الله عليه وسلم لعقيدة التوحيد التي جاء بها، فهل كانت سلما وحكمة أم سيفا وحربة؟ يا ترى ما الأمر عند الآخرين؟ كيف كانت الحال، بضدها تتميز الأشياء كما يقولون. يعني محمد صلى الله عليه وسلم أعاد البشرية إلى الأصل وسلك في هذا مسلك السلم. طب مقارنة بذلك ماذا لدى الآخرين؟ هذا ما نتعرف عليه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. أمتي كنت ولا زلت منتقى الأيام خير الأمم، أخرجت للناس سقيا رحمة وشموسا نيارا. منتقى الأيام خير الأمم، أخرجت للناس سقيا رحمة. أهلا بكم من جديد. إذن ما زلنا نناقش كلام القائل بفاشية محمد صلى الله عليه وسلم وعنفه في دعوته لعقيدته، عقيدة التوحيد، في المجتمع المكي والجاهلي آنذاك حسب زعمه. قلنا إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أعادهم إلى الأصل ولم يعوج بهم عنه إلى الفرع، وفي سبيل هذه الإعادة سلك مسلك الحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن. فماذا صنع الآخرون؟ على سبيل المقارنة السريعة، ونأتي إلى التفاصيل في وقت آخر إن شاء الله. واحد من المستشرقين الذين أوتوا شيئا من الإنصاف يدعى توماس أرنولد، وهو في الأصل قسم من قساوسة الكنيسة الإنجليزية. كتب كتابا ترجم إلى العربية اسمه الدعوة إلى الإسلام، يتحدث من بين ما يتحدث عنه عن طبيعة هذه المقارنة، طبيعة هذا هو الشاهد، طبيعة انتشار النصرانية في الأمة الروسية. فيقول بالنص تنصر، والكتاب موجود لمن أراد أن يراجع، الدعوة إلى الإسلام سير توماس أرنولد، تنصر هذه مقولته، تنصر الأمير فلاديمير دوق موسكو، يعني حاكم موسكو، حاكم إمارة موسكو آنذاك، موسكو اللي هي نواة الإمبراطورية الروسية القيصرية ثم الاتحاد السوفيتي الذي ورثته روسيا الاتحادية الآن ودول أخرى. إذن تنصر الأمير فلاديمير دوق موسكو، فماذا فعل لما تنصر؟ هو اعتنق النصرانية، فعرض الروس، عرض الروس قومه الروس على النصرانية أو السيف. هذا كلام من؟ أنا قلت الآن تون عبد الرحمن أرنولد أم عبد المتعال أرنولد؟ أظنني قلت توماس أرنولد، يعني شهد شاهد من أهلها، شهد العداة له بعزة أمره والحق ما شهدت به الأعداء. تنصر الأمير فلاديمير دوق موسكو، فعرض الروس على النصرانية أو السيف، يعني إما هذا وإما هذا، ولا مجال لشيء آخر، دعك لا حكمة ولا موعظة حسنة ولا جدال ولا نقاش من الأصل. ما النتيجة تحت هذا القهر؟ فأصبحت الروس على النصرانية. هذا كلام توماس أرنولد ما يزال، يعني انتشر فيهم النصرانية قهرا وعنوة، إما من رق قبل بنفسه وإما تحت حد السيف، هذا هو المقابل، يعني أمران كلاهما مر كما يقولون. مثال آخر ولأرنولد نفسه من كتاب الدعوة إلى الإسلام، يقول تنصر الإمبراطور شارلمان إمبراطور الفرنجة فرنسا وما حولها في ذلك الوقت، الإمبراطورية الفرنسية، فعرض الفرنجة طريقة نفسه على النصرانية أو السيف، ففشت النصرانية في الفرنجة. سؤال ثالث ومن أرنولد نفسه، توماس أرنولد في كتابه الدعوة للإسلام، ومعروف أن الحركة المشهورة خطأ، سنعود إلى هذا إن شاء الله، مشهورة خطأ بتاريخيا بما يسمى بحركة الكشوف الجغرافية، وفي الحقيقة في الأصل حركة التفاف وراء ظهر العالم الإسلامي علهم يتمكنون من طعنه من الخلف حيث لم يفلحوا من الأمام في القلب إبان الحروب الصليبية في العصور الوسطى. ما نفعوش من قدام في الوش، صدوا ولو بعد فترة وعادت فلولهم على أعقابها، فداروا من الخلف علهم يستطيعون الطعن من الخلف والنفاذ إلى القلب. هذا ما يسمى تاريخيا على شيء كبير من الخطأ في التسمية ما يسمى بحركة الكشوف الجغرافي. على أي حال، من بين ما اكتشفت حركة الكشوف الجغرافية اكتشفت العالم الجديد الأمريكتين وأستراليا، أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا. أرنولد يروي في نشر النصرانية بحد السيف في العالم الجديد عن أحد زعماء قبائل الهنود الحمر، وهو مشدود على الخشبة يعذب لأجل أن يقهر على التنصر، وبجواره القس يقرأ له من آيات الإنجيل ويلح عليه قبل أن يلفظ روحه أن يؤمن، يعني أن يتنصر. لما زاد في إلحاحه هذا القس سأله هذا الزعيم وهو تحت آلة التعذيب والقهر والاضطهاد: وماذا إن آمنت بما تقول؟ ماذا إن صدقتك؟ ماذا إن فعلت كما تريد؟ قال: ستذهب بعد موتك الآن إلى الجنة. قال: وماذا أجد فيها؟ قال: ستجدني أنا وإخوانك الطيبين من أمثالي هناك. قال: أجدك أنت؟ قال: نعم. قال: لا أريد أن أذهب إلى مكان فيه أنت وأمثالك. وأصر أن يموت على غير ما يدعوه إليه. هذا أيضا كلام توماس أرنولد في الدعوة إلى الإسلام. هذه أمثلة قليلة من كثيرة لا تحصر على طبيعة انتشار غير الإسلام من العقائد والشرائع والديانات. فهل يحق في حق داعية كمحمد صلى الله عليه وسلم ودعوة كدعوة التوحيد دعوة الإسلام وقد انتشرت بهذه الطبيعة التي أشرنا إليها في الأعم الأغلب كما سنحكي بالتفصيل فيما بعد، لكن هذه الخلاصة، هل يحق في حق مثل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته وقد انتشرت بهذه الطبيعة سلما وحكمة وموعظة حسنة وجدالا بالتي هي أحسن، هل يحق أن تنعت وأن ينعت رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سلك سلوكا فاشيا قهريا إجباريا عنيفا قاسيا متوحشا في دعوته لدين ربه على حد زعم هذا الزاعم تحت عنوان الإسلام والفاشية؟ إذن خلاصة كلامنا إخوتي المشاهدين في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في شبه جزيرة العرب كانت قد ضربتها الوثنية، انتشرت فيها وتغلغلت، فحاربها حربا شعواء لا هوادة فيها حتى أعاد ترسيخ عقيدة التوحيد في النفوس والقلوب. زعم الزاعم أن محمدا بهذا صلى الله عليه وسلم قد سلك سلوكا عنيفا وتوحش وكان فاشيا وقضى على التنوع الخلاق على حد زعمه، فهل كان على صواب فيما زعم؟ أم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أعاد الأمر إلى نصابه، قد أزال الفرع وأعاده إلى الأصل، أزال المنحنى التحويلة ورجعنا إلى الطريق السوي، وبأية وسيلة، قهرا أم حكمة وموعظة حسنة؟ حكمة وموعظة حسنة. طيب ماذا لدى الآخرين على سبيل المقارنة؟ ضربنا أمثلة سريعة وشواهد من شهاداتهم بلسانهم على أن الآخرين نشروا عقيدتهم بحد السيف في الأعم الأغلب الساحق. ولهذا نعود فنذكر بقول شوقي الحكيم رحمه الله في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم حين خاطبه: بعثت والناس فوضى، لا نظام لهم، مضطربون، لا عقيدة تجمعهم، لا أساس. بعثت والناس فوضى، لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم. ماذا فعلت؟ ماذا أجدت رسالتك؟ ما الذي أنتجته؟ ما الفائدة من بعثتك صلى الله عليه وسلم؟ أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم صلى الله عليه وسلم. قلنا إن شبه جزيرة العرب حال بعثته عانت على المستوى العقدي وثنية صنمية وإشراكا وضلالا، وعلى المستوى الاجتماعي عصبية قبلية دامية مقيتة. إذ القبيلة في حياة العربي الجاهلي هي الكون بالنسبة له، هي عالمه بحذافيره. معظم هؤلاء الجاهليين إلا النادر من سافر إلى تجارة هنا أو هناك بعيدا عن مضارب القبيلة، معظمهم العام الأغلب الساحق منهم كان يولد داخل مضارب القبيلة، يشب ويترعرع داخلها، يرعى الأغنام داخلها، يظل حتى يهرم ويشيخ ويموت ويدفن داخل مضارب القبيلة، فلم يرى شيئا في حياته خارج مضارب القبيلة. فالقبيلة بالنسبة له هي العالم بأجمعه، هي الكون. حتى شاع شعارهم: انصر أخاك، بناء على هذه العصبية، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طيب مظلوما تدفع الظلم عنه، ظالما تعينه على مزيد من الظلم. يعني المعول على الإنصاف أم على العصبية؟ على العصبية لا شك. ولهذا قال قائلهم معبرا عن هذه الروح العصبية العنيفة للقبيلة في مواجهة الآخرين من أهل القبائل الأخرى، قال في بيت مشهور: وما أنا إلا من غزية. غزية اسم قبيلته، وبهذا عبر ما أنا إلا. هذا تعبير يقول عنه اللغويون أسلوب على ما أذكر حصر وقصر، يعني ما أنا لست إلا من غزية. ما أنا إلا من غزية، أنا من غزية وغزية مني، نحن شيء متطابق، ولائي وانتمائي لا ينصرف إلا إلى غزية. وما أنا إلا من غزية، إن غزت غزوت. يعني أنا راجع بالأغنام بعد رعيها إلى مضارب القبيلة والإبل، إلى بيوت القبيلة، فشهدت فرسان غزية قد ركبوا خيولهم وشهروا سيوفهم وخرجوا للغزو سريعا دون أن أسأل ما السبب ما الدافع. انططيت فرسي وشهرت سيفي ولحقت بهم، فضربت كما ضربوا وطعنت كما طعنوا وقتلت كما قتلوا وأسلت الدماء وأسقطت الضحايا دون أن أسأل. حتى الآن متى سألت؟ متى بدا لي أن أسأل؟ ونحن راجعون في هدوء ملت على جاري وسألته: فيما كان كل هذا؟ لما فعلنا كل هذا؟ لما أسلنا كل هذه الدماء؟ لما أسقطنا كل هذه الضحايا؟ فقال لي كذا وكذا وكذا. يعني أنا سألت قبل أن أندفع إلى القتل والغزو والحرب ولا بعد؟ بعد. يبقى المعول على الإنصاف والعدالة والموضوعية والسؤال أولا، ولا على العصبية لغزية؟ لا شك أنه واضح أنه المعول والأساس على العصبية لغزية قبيلتي. ولهذا قال: وما أنا إلا من غزية، ما أنا إلا من غزية، إن غزت غزوت، وإن الأولى للتكثير للكثرة كما يقول اللغويون، وإن الثانية للتقليل، وإن ترشد غزية أرشدي. يعني إن ترى لغزية أن ترشد، يعني تستعمل الرشاد والعقل فتفكر قبل أن تحارب وتقتل، أرشد معها، يعني أنا معهم إن على الحرب وإن على السلم. ومرة أخرى المعول على الإنصاف والموضوعية وحرية التفكير الشخصية، ولا على كما يقول الاجتماعيون ثقافة القطيع، أنا معهم إن حرب وإن سلم، إن شر وإن خير، دون تفكير ودون إعمال العقل. وما أنا إلا من غزية إن غزت غزوت، وإن ترشد غزية أرشدي. هذه مكانة القبيلة في نفس العربي الجاهلي، ومدى تغلغل العصبية لها في قلبه ونفسه. وشيخ القبيلة بالنسبة للعربي الجاهلي حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم، لترى كم واجه صلى الله عليه وسلم في سبيل إرسائه لعقيدته ونشره لدعوته. شيخ القبيلة بالنسبة للعربي الجاهلي هو الزعيم الأوحد، هو بمثابة أمين عام الأمم المتحدة في زماننا، ولهذا كانوا يخاطبونه بقولهم: لك المرباع منا والصفايا. يعني ايه بسرعة كده؟ يعني حاربنا، قبيلتنا حاربت قبيلة أخرى وانتصرت وغنمت منها الغنائم والسبايا والأسرى والأموال وما إلى ذلك. هنقسم بقى، كومنا الحكومة وهنقسم. لا تمتد يد قبل أن ينال الزعيم نصيبه الأوفى. لك المرباع منا. المرباع يعني ايه؟ كومنا الكومة وقسمنا. هنقسم ازاي الاول؟ الاول نطلع نصيب الزعيم. اذا المرباع يعني نقسم اربعة ارباع فيصير الربع له، يعني هو الربع من الاصل من البداية كده، والبقية على كثرتها التلات ارباع، يعني هو الواحد ياخد الربع. طب كفاية كده؟ يعني هو فرد ياخد الربع والباقي كله ياخد الأرباع الثلاثة الأخرى؟ لا، في لسه بدلات. لك المرباع منا والصفايا. إيه الصفايا دي الأخرى؟ يعني ما تصطفيه لنفسك قبل أن نبدأ التقسيم. يعني عينك وقعت كده على جارية مليحة، فرس سرحة، ناقة قصواء، خلاص لما انت رميت عينك عليها احنا نخلف عيننا حصوت ملح كما نقول ونجنبها لك قبل التقسيم، ده منضافا الى الربع. كفاية؟ لا لسه فيه. لك المرباع منا والصفايا وحكمك. ايه حكمك دي اخرى؟ ما تحكم به لنفسك. طب والصفايا ما انت اصطفيتها لنفسك؟ لا دي اصطفيتها ودي تحكم بها، دي رميت عينك عليها بس ودي تكلمت عنها بلسانك. لك المرباع منا والصفايا وحكمك. كفاية؟ لا. والنشيطة. ايه النشيطة دي الاخرى؟ يعني واحنا بنكومهم كده ونلمهم ونزمهم انفلتت مأزة كده ولا ناقة ولا خيل ولا كذا شردت، جرينا وراها حصلناها جبناها ادركناها، يعني نرجعها لكم تدخل في التقسيم قسمة العامة؟ ما يصحش برضو، يعني نحط عيننا فيها نعتبر انها ضاعت يبقى نجنبها لك برضو. واخيرا والفضول. ايه الفضول؟ يعني احنا كومنا الكومة وقسمنا اربعة ارباع عشان نطلع لك الربع والحاجات دي، وبعدين في حاجة ما قبلتش القسمة على اربعة، يعني في حاجة ما تقبلش القسمة على اتنين، يعني مثلا بغلة مثلا أجلكم الله، هنقطعها نصين ولا أربعة ترى عشان نقسم معاك فيها؟ ما احنا قسمنا وهي اللي زادت، تروح لمين برضو؟ برضو نستحي شوية على دم ونخليها لك. إذا لك المرباع منا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول، ماذا بقي بعد ذلك؟ أنت الزعيم. هذه نظرتهم لقبيلتهم وزعيم قبيلتهم على مقتضى العصبية القبلية آنذاك. يا ترى بما جاء محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن؟ كما حارب العصبية، كما حارب الوثنية على المستوى العقدي، ذم العصبية على المستوى الاجتماعي وكرهها ونفر منها وحاول بكل سبيل إزالتها من النفوس والقلوب. قال كتاب ربنا الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم: إنما من إخوة؟ الهاشميون، القرشيون، العرب، المضريون، القيسيون؟ لا، إنما من؟ إنما المؤمنون إخوة. تبدلت الرابطة على ما يبدو. تلك كانت الرابطة العصبية لغزية، ما أنا إلا من غزية، هنا إنما من إخوة؟ المؤمنون. إذن كأن الرابطة العصبية تحولت إلى رابطة وإخوة إيمانية. هذا في كتاب ربنا على كثرة ما فيه من آيات تحض على هذا، الأخوة الإيمانية، خطاب دائما يا أيها الذين آمنوا. وفي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، من أخو من يا ترى؟ القرشي أخو القرشي، العبسي أخو العبسي بغض النظر عن العقائد والشرائع؟ لا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه وكذا وكذا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا كتاب ربنا وهذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المرجعية النظرية في تأصيل قضية الرابطة الإيمانية التي ينصرف إليها الولاء والانتماء عند المسلم، بغض النظر عن قبيلته أو قوميته أو شعبه أو جنسه أو جنسيته أو ما إلى ذلك. هذا هو الأصل، وهذا الذي فهمه، هذا هو المعنى الذي هضمه وفهمه وعبر عنه الشاعر المسلم في معنى النبيل وألفاظ حكيمة في مقابل شاعر غزية الذي قال وما أنا إلا من غزية. ماذا قال الشاعر المسلم؟ قال أبي الإسلام، مبتدا وخبر، تمت الفائدة، أبي من؟ الإسلام، لا غزية ولا غير غزية، أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وقال الآخر أنا عبسي طائي غزي، أنا مسلم، مبتدأ وخبر أيضا تمت الفائدة، أنا مسلم والمسلمون بكل أرض إخوتي، أنا مؤمن ومحمد صلى الله عليه وسلم خير الخليقة قدوتي. تلاشت تداعت زالت انمحت، تلاشت حدود الأرض عندي، وإنما دياري وقومي حيث يدعى إلهيا، دياري وقومي حيث يدعى إلهيا، دياري حيث يعبد إلهي ويوحد، لا حيث آبائي وأجدادي وأنسابي ولو كانوا على غير التوحيد، دياري وقومي حيث يدعى إلهيا. سئل أردوغان ما وطنك؟ قال كل بقعة يرفع فيها الأذان، كل بقعة يرفع فيها الأذان. فالولاء عند المسلم وموطنه وموئله وانتماؤه لعقيدته بالأساس، لا لقطر ولا لحصن ولا لحضن ولا إلى ما إلى ذلك. دياري وقومي حيث يدعى إلهيا. هذه المبادئ النظرية، هذه المرجعية المحمدية الإسلامية في نظرية الولاء والانتماء، والتي عبر عنها شعراء الإسلام هذا التعبير النبيل في مقابل تعبير شاعر غزية عن العصبية القبلية والجاهلية، عملت عملها في النفوس، لم تقتصر على مستوى الشعارات فقط، وإنما لابد أن تجدي رسالة محمد كما أجدت في إزاحة الوثنية، وأنت أحييت أجيالا من العدم وقد كانوا صنما قد هام في صنمي، لابد أن تجدي في هذا الشأن أيضا في إزاحة العصبية الذميمة الجاهلية من النفوس. أجدت على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمة، أفادت. نضرب نماذج سريعة وبالمثال يتضح المقال كما يقولون. هذا الصديق رضوان الله عليه خرج وابنه، هو وابنه طالعين من البيت في الوقت نفسه في اللحظة نفسها، إلى حرب بين المسلمين والمشركين. الصديق بالطبع إلى معسكر المسلمين، وابنه إلى معسكر المشركين، فما كان لم يسلم. بعد أن عاد قد وضعت الحرب أوزارها، الابن يقول لأبيه: قد بدرت لي منك فرصة، يعني جات لي فرصة أن أطعنك في الحرب، فتغافلت عنك، عملت أن أنا مش واخد بالي، تشاغلت بعدو آخر من صفكم من معسكركم. لو أن الرابطة ما تزال على العصبية لغزية كان هيطبطب عليه ويقول له: أصيل لبن أصيل، وما ليه يعني أنت كنت عايز تقتل أبوك يعني، ودي تيجي برضه وأنت ابن أصل ولا حاجة تانية؟ إنما ماذا قال له؟ مدفوعا بالرابطة الإيمانية التي رسخها محمد في مقابل العصبية القبلية: والله لو بدرت لي منك لقتلتك. هذا كلام الأب لأبيه ردا على أنه تغافل عنه حين بدرت له الفرصة. إذن تلاشت حدود الأرض عندي، وإنما دياري وقومي حيث يعبد الله ويوحد، وليس أبنائي ولا أحسابي ولو كانوا على الشرك. والله لو بدرت لي منك فرصة لقتلتك. إخوة المشاهدين، يبدو أن الوقت قد دهمنا، في حلقة قادمة إن شاء الله نتم حديثنا. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتي كنت ولا زلت منا، منتقى الأيام خير الأمم، أخرجت للناس سقيا رحمة وشموسا